بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا لا يزال فيما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة بقوله: باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادة له، بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس ووافقه. ثم ذكر حديث أبي هريرة، وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم. وهذا فيه التصريح بالنهي عن استقبال رمضان بصوم يوم أو يومين لمن ليس له عادة من صيام. وهذا النهي إن كان احتياطاً لرمضان فالجماهير على تحريمه، وإن كان القصد التنفل المطلق والتيقن أنه من شعبان فقد اختلف العلماء فيه، والراجح أنه للتحريم كذلك. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. وهذا فيه التصريح في النهي عن تقدم رمضان واستقباله بصيام، وأنه إذا حال بينه وبين رمضان غيم فإنه عليه أن يكمل عدة شعبان 30 يوما. وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في رواية: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يجيء رمضان. وفي رواية: إذا مضى النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان. قال النووي رحمه الله في المجموع: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، ولم يضعفه أبو داود في سننه، بل رواه وسكت عليه. وسكوت الإمام أبي داود عن الحديث أي عنده صالح للاحتجاج. قال: وحكى البيهقي عن أبي داود أنه قال: قال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكر. قال: وكان عبد الرحمن أي ابن مهدي لا يحدث به، يعني عبد الرحمن ابن مهدي، فالحديث مختلف فيه. قال ابن حجر رحمه الله: جمهور العلماء ضعفوا الحديث الوارد فيه جمهور العلماء ضعفوا الحديث الوارد فيه، وقال أحمد وابن معين إنه منكر. وقد استدل البيهقي بحديث الباب على ضعفه، يعني حديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، فمن تقدمه بثلاثة أيام أربعة أيام جاز له أن يصوم، وهذا لا شك أنه صوم بعد منتصف شعبان. فقال الرخصة في ذلك بما هو أصح من حديث العلاء، وكذا صنع قبله الطحاوي رحم الله الجميع. وممن صحح هذا الحديث المبارك فوري رحمه الله في تحفة الأحوذي، حيث قال في شرح سنن الترمذي: قلت الحق عندي أن الحديث صحيح والله تعالى أعلم. وكذا الألباني رحمه الله صححه في صحيح الجامع وفي غيره من كتبه. وهذا الحديث في ظاهره مخالف لصوم النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كان يصوم شعبان إلا قليلا، ومخالف لقوله المتقدم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأحاديث أخرى تخالفه. أخذ بهذا الحديث الشافعية وجعلوه في من لا يبتدئ الصيام إلا في النصف من شعبان، يعني وصله بغيره صام من قبل، وعللوا ذلك بأن هذا يضعف الإنسان بخلاف من صام من أول الشهر فإنه يعتاده ويسهل عليه، وحملوا النهي فيه على الكراهة لأجل الضعف، كما حملوا النهي عن صوم يوم أو يومين قبل رمضان على التحريم لأنه يصام احتياطا لرمضان. فعندهم من صام من أول الشهر جاز أن يصوم في النصف الثاني، ومن لم يبتدئ الصيام إلا في النصف الثاني ينهى نهي كراهة لأجل الضعف، وأما قبل رمضان بصوم أو بيوم أو يومين فإن ينهى نهي تحريم. قال ابن حجر: وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث الباب، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر. ثم ذكر عن البيهقي أنه جمع بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم، وحديث الباب مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان، وهو جمع حسن والله أعلم. وقال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: قال القاري في المرقاة: والنهي للتنزيه رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاط، أما من صام شعبان كله فيتعود بالصوم ويزول عنه الكلفة، يعني كله يعني إلا يوم أو يومين من آخره، ولذا قيده بالانتصاف أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم والله أعلم. قال القاضي: المقصود استجمام من لا يقوى على تتابع الصيام، فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة يتقوى على الدعاء، أما من قدر فلا نهي له، ولذلك جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الشهرين في الصوم انتهى. والجمع حسن، يعني من صام في النصف الأول جاز له أن يصوم في النصف الثاني بلا كراهة حتى يأتي يوم أو يومين قبل رمضان، ومن لم يبتدئ الصيام إلا من النصف من شعبان فإنه يكره له ذلك لأن هذا يضعفه. قال رحمه الله: وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن حجر في الفتح: استدل به على تحريم صوم يوم الشك، استدل به على تحريم صوم يوم الشك، لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه، فيكون من قبيل المرفوع. قال ابن عبد البر: هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. وخالفهم الجوهري المالكي فقال هو موقوف. قال ابن عبد البر: والجواب أنه موقوف لفظا مرفوع حكما، لأن العصيان حكم شرعي لا يمكن لأحد أن يحكم به إلا عن طريق الوحي. فلما يقول الصحابي رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فهذا يأخذ حكم المرفوع وإن كان لفظه من قول الصحابي. ويوم الشك اختلف العلماء في معناه، وأكثر العلماء على أنه يوم 30 من شعبان، حيث لم يرى فيه الهلال لساتر من غيم وغيره، فيجوز أن يكون من رمضان ويجوز أن يكون من شعبان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله في شرح البلوغ: ما هو اليوم الذي يشك فيه؟ اليوم الذي يشك فيه هو الذي لا يدرى أمن رمضانه أم من شعبان، ما ندري. فما هو اليوم الذي يمكن أن يقع فيه الشك؟ هو يوم 30، لكن متى يكون شكا اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال يعني ليلة 30 من شعبان، قد يكون شعبان 29 يوم، قد يكون تام. فإذا حال غيم في ليلة 30 يصبح يوم 30 من شعبان يوم شك. قال: لكن متى يكون شكا اختلف العلماء في ذلك. فمنهم من قال يكون شكا إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال، فهو شك لاحتمال أنه قد هل ولم نره. ومنهم من قال إنه يوم شك، إن يوم الشك هو يوم 30، وهذا بالاتفاق إذا حال دون رؤية الهلال حائل بأن كان بيننا وبين مطلعه سحب أو قتر أو جبال شاهقة لا نستطيع تسلقها أو ما أشبه ذلك. وهذا الأخير هو المتعين، لأن الأول ليس فيه شك. إذا ترأينا الهلال ولم نره فاحتمال أن يكون قد هل ولم نره هذا خلاف الأصل. الأصل أننا ما دمنا ننظر ولم نره فالأحكام الشرعية تجري على الظواهر، فهو ليس يوم شك شرعا. وإن كان من حيث العقل قد يفرض العقل أن الهلال هل ولكن لم نره، ولكن من الناحية الشرعية ليس هو يوم شك، لأن أحكام الشرع تجري على الظواهر. اطلعنا في مطلع الهلال ولم نره وفينا أناس أقوياء في النظر ولم نره، نقول إذن لم يهل، فليس عندنا شك في هذا، وهذا القول هو الصحيح. وفي صوم يوم الشك خلاف بين العلماء، والراجع أنه لا يصام لا احتياطا ولا تطوعا، سواء كان صحوا أو مغيما. من العلماء من يقول إذا كانت ليلة 30 مغيمة وجب الصيام، هذا مذهب الحنابلة وغيرهم. والصحيح أنه لا يصام لا احتياطا ولا تطوعا، سواء كان صحوا أو مغيما. قال ابن القيم رحمه الله: كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، وكان إذا حال ليلة 30 دون منظره غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صامه، ولم يكن يصوم يوم الإغماء ولا أمر به، بل أمر بأن تكمل عدة شعبان 30 إذا غم، وكان يفعل ذلك فهذا فعله وهذا أمره. فإذا حالت بينكم وبينه غياية فأكملوا أي شعبان 30 يوما. قال العثيمين رحمه الله: الواقع أن الاحتياط عدم الصوم، لأن الاحتياط كما يكون في الفعل يكون في الترك، فنحن نحتاط لأنفسنا فلا نلزم عباد الله بما لا يلزمهم، هذا هو الاحتياط. ولهذا لا تظن أن الاحتياط اتباع الأشد، بل الاحتياط اتباع ما يكون أقرب إلى الشرع. وهذا كلام عظيم وفقه دقيق. يقول: الواقع أن الاحتياط عدم الصوم، لأن الاحتياط كما يكون في الفعل يكون في الترك، فنحن نحتاط لأنفسنا. المفتي لا يحمل ظهره آثام الناس، يحتاط لنفسه. قال: فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم، هذا هو الاحتياط. ولهذا لا تظن أن الاحتياط اتباع الأشد، بل الاحتياط اتباع ما يكون أقرب إلى الشرع. وقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا القول له مناسبة. فعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية أي مشوية، فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام يوم الشك، وفي رواية: من صام اليوم الذي يشك فيه، وفي رواية عند أبي شيبة بإسناد حسن عن ربعي أن عمارا وناسا معه أتوهم يسألونهم في اليوم الذي يشك فيه، فاعتزلهم رجل فقال له عمار: تعال فكل. فقال: إني صائم. فقال له عمار: إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فتعال فكل. قال ابن حجر: وقوله أبا القاسم قيل: فائدة تخصيص ذكر هذه الكنية الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك. يعني ماذا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يقل فقد عصى محمدا، فقد عصى رسول الله، إنما قال فقد عصى أبا القاسم. فائدة هذا التخصيص لهذه الكنية في هذا الموضع الإشارة إلى أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه. فهذا الحديث دليل على تحريم صوم الشك، صوم يوم الشك، لأن عمارا جزم بأنه معصية. والأصل أن ما أطلق عليه معصية فهو حرام. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ما يقال عند رؤية الهلال. باب ما يقال عند رؤية الهلال. دخول الشهر يثبت برؤية الهلال، فناسب ذكر هذا الباب في هذا المكان. قال عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قلت: لفظ الترمذي في المطبوع عندنا في سنن الترمذي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان. لفظ ذكره النووي رحمه الله: أهله علينا بالأمن. في المطبوع: اللهم أهلله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. ينتهي إلى هنا في المطبوع من سنن الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب. قال: وهذا حديث حسن غريب. وغرائب الترمذي يقول علماء لا تخلو من مقال. وفي مخطوطات رياض الصالحين خلاف. قال في رواية عن ابن عمر أيضا عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله، في ضبط والتوفيق لما نحب وترضى ربنا وربك الله. وفي رواية الدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال الله أكبر اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله. والأحاديث في رؤية الهلال كلها فيها مقال. قال العقيلي في الضعفاء وفي الدعاء لرؤية الهلال أحاديث، كان هذا يعني حديث طلحة عندي من أصلحها إسنادا وكلها لينة الأسانيد، يعني ما بوب عليه النووي رحمه الله من حديث طلحة هو أحسن الأحاديث في هذا. قال وكلها لينة الأسانيد. وقال ابن القيم في الوابل الصيب قال وفي أسانيدها لين. ويذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه قال ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. يقول ابن القيم وفي أسانيدها لين. ويذكر عن أبي داود وهو في بعض نسخ سننه أنه قال ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح. والشيخ الألباني رحمه الله صحح حديث ابن عمر لغيره، يعني حسنه ثم صححه، وفي بعض كتبه ضعفه، صححه في تعليقه على الكلم الطيب وقال في الصحيحة لكن الحديث حسن لغيره، بل هو صحيح لكثرة شواهده التي أشار إليها العقيلي، لكنها شواهد في الجملة، يعني لا يستقل واحد بطريق صحيح أو حسن، كلها فيها مقال. قوله وهذا يعني لكثرة الشواهد والأدلة تتابع الناس على قوله وذكره، لا سيما وهو دعاء عظيم وفي فضائل الأعمال. قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال، فيه استحباب هذا الدعاء عند رؤية الهلال من كل شهر، فيه استحباب هذا الدعاء عند رؤية الهلال من كل شهر. ما هو الهلال؟ المعروف لا يعرف. قال ابن فارس في معجم المقاييس هل يدل على رفع الصوت، فالهلال الذي في السماء سمي به لإهلال الناس عند نظرهم إليه مكبرين وداعين، يعني أهل بالإحرام يعني رفع صوته به، أهل بالتلبية، أهل الغلام صارخا. لماذا سمي الهلال برفع الصوت؟ لأن من يشاهده يكبر ويرفع صوته. قال ويسمى هلالا أول ليلة والثانية والثالثة، ثم هو قمر بعد ذلك، يعني إذا رأيت الهلال بعد أسبوع هذا قمر، ولا يشرع فيه الدعاء، إنما أول ليلة ثاني ليلة ثالث ليلة هنا هلال. قال ويسمى هلالا أول ليلة والثانية والثالثة ثم هو قمر بعد ذلك. فالهلال غرة القمر لليلة وليلتين وثلاث، وبعد ذلك قمر، وهو آية باهرة دالة على عظمة الرب سبحانه وتعالى وكمال قدرته. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، قال: وانظر إلى القمر وعجائب آياته، كيف يبديه الله كالخيط الدقيق، ثم يتزايد نوره ويتكامل شيئا فشيئا كل ليلة حتى ينتهي إلى إبداره وكماله وتمامه، ثم يأخذ في النقصان حتى يعود على حالته الأولى، ليظهر من ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم، فتميزت به الأشهر والسنون، وقام به حساب العالم مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر التي لا يحصيها إلا الله. ولذلك عد الله ذلك ضمن آياته العظام وبراهينه الجسام. قال الله عز وجل: وآية لهم، ثم عدد الآيات: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر أي آية قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وقوله والقمر قدرناه منازل أي منازل ينزلها، كل ليلة ينزل منها واحدة إلى أن يصغر جدا فيكون كالعرجون القديم، أي كعذقة النخل إذا قدم وجف وصغر حجمه وانحنى، ثم يهل في أول الشهر ويبدأ يزيد شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتسق ضياؤه. فالقمر سيره يستدل به على مضي الشهور، وسير الشمس يعرف به الليل والنهار. ولذلك فرق الله بين النورين، قال: وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. قال ابن كثير: فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه، وفاوت بين سير هذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب نهاري، وأما القمر فقدره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتسل من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشر، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. فالقمر آية، والتفكر فيها وفي غيرها من الآيات يهدي العبد إلى العلم بالرب سبحانه وتعالى وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وسعة علمه وكمال حكمته وتعدد بره وإحسانه، ومن ثم يخلص العبد له ويفرده وحده بالذل والخضوع والحب والإنابة والخوف والرجاء. فهي دلائل ظاهرة وبراهين واضحة على تفرد الله بالربوبية والألوهية والعظمة والكبرياء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال كبر، لأنه آية عظيمة تدل على عظمة الرب وكبريائه. والتكبير تعظيم الله واعتقاد أنه أكبر من كل شيء وأنه لا شيء أكبر منه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي: فهل من شيء أكبر من الله؟ ولذلك شرع التكبير عند رؤية كل كبير وعظيم، ليبقى القلب ليس فيه اشتغال إلا بتكبير الله وتعظيمه. قال ابن تيمية رحمه الله: التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياءه في القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه. فإذا رأى الإنسان آية كبيرة يكبر، قوله قال اللهم هله علينا، قال في المرقاة بتشديد اللام أمر من الإهلال، قال الطيبي يروى مدغما ومفكوكا: أهله وأهلله، أي أطلعه علينا، مقترنا بالأمن والإيمان. الأمن هو الطمأنينة والراحة والسكون والسلامة من الآفات والشرور، وفي الرواية الأخرى باليمن، واليمن هو السعادة، والإيمان هو الإقرار والتصديق والخضوع لله، والسلامة والإسلام، السلامة هي الوقاية والنجاة من الآفات والمصائب، والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد لشرعه. والإيمان والإسلام يعبر بكل واحد منهما عن الآخر إذا كانا منفردين، ولكن حين يجتمعان يكون لكل واحد منهما معنى خاص. فالإيمان إذا اجتمع مع الإسلام يكون الإيمان مختصا بالاعتقادات الباطنة، ويكون الإسلام مختصا بالأعمال الظاهرة. وقوله بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام دليل على أن الأمن مرتبط بالإيمان، وأن السلامة مرتبطة بالإسلام. فالإيمان طريق الأمان، والإسلام طريق السلامة. ولا يشذ عن هذا إلا من انحرف عن الإسلام الحق، فالإسلام يهدي إلى السلامة، والإيمان يهدي إلى الأمان، كما قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي قوله عند رؤية الهلال في أول الشهر اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، قال العلماء فيه لفتة إلى أن أهم ما تشغل به الشهور وتمضى فيه الأوقات هو الإيمان بالله، اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام، يعني اللهم اجعله شهر إيمان وأمان وسلامة وإسلام. ففيه لفتة إلى أن أهم ما تشغل به الشهور وتمضى فيه الأوقات هو الإيمان بالله وبما أمر به عباده من الإيمان به والاستسلام له سبحانه في كل أحكامه وجميع أوامره. ومرور الشهور على العبد مع الانشغال عن هذا المقصد الجليل ضياع للشهور وحرمان من الخير، فالشهور لم تخلق ولم توجد إلا لتكون مستودعا للإيمان والأعمال الصالحة. وهذا إنما ينجلي أمره للناس عندما يقفون يوم القيامة بين يدي الله ليروا نتائج أعمالهم وحصاد حياتهم وثمرة أوقاتهم التي أتت عليها الشهور والسنون. قال ابن القيم: السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها، والساعات أوراقها، والأنفاس ثمرها، فمن كانت أنفاسه في طاعة فثمرة شجرته طيبة، ومن كانت في معصية فثمرته حنظل. وإنما يكون الجذاذ يوم المعاد، فعند الجذاذ يتبين حلو الثمار من مرها. قوله ربي وربك الله، قال في المرقاة وفيه تنزيه للخالق عن مشارك في تدبير خلقه، ورد على من عبد غير الله من الشمس والقمر، وتنبيه على أن الدعاء مستحب عند ظهور الآيات وتقلب الحالات، فالناس والقمر وجميع المخلوقات كلها مربوبة لله، ربي وربك الله، مسخرة بأمره، خاضعة لحكمه، فلا تعبد من دونه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هلال رشد وخير، هذه ليست في رواية الترمذي، وإنما هي مرسلة عن قتادة عند ابن أبي شيبة وأبي داود، يعني إسنادها ضعيف. عن قتادة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: هلال خير ورشد، أو هلال رشد وخير، هلال خير ورشد، هلال خير ورشد، آمنت بالذي خلقك 3 مرات، ثم يقول: الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا. وهذه ضعيفة، أي اجعله شهر رشد وخير. قال ابن رسلان: لعل المراد اللهم اجعله هلال شهر يحصل فيه خير الدنيا والآخرة وإرشاد إلى سبيل الهدى والأعمال الصالحة. وفي حديث ابن عمر: والتوفيق لما تحب وترضى، والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. وعند ابن أبي عاصم: وغير ضالين ولا مضلين.
كم بقي؟
قال: باب فضل السحور أو السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر. باب فضل السحور، هذا الباب أنسب ما يكون بعد رؤية الهلال، فأول عمل من أعمال الصيام العملية السحور. قال النووي: السحور ضبطناه بفتح السين وضمها، فالمفتوح اسم للمأكول، والمضموم اسم للفعل. وقال العيني: وأكثر ما يروى بالفتح، أي أكثر روايات الأحاديث مضبوطة السحور. قال: وقيل إن الصواب بالضم، لأن بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام. على كل الأمر في سعة، والضبط يحتمل الأمرين، يعني بالضم وفي الفتح، وأكثر الروايات على الفتح. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. قال النووي: روي بفتح السين من السحور وضمها، فيه الحث على السحور، وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب، يعني أكلة السحر ليست واجبة بالإجماع، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل الصيام، ومواصلة الصيام تقتضي ترك التسحر. قال: وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب. وأما البركة التي فيه فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، فهذا هو الصواب المعتمد في معناه، يعني بركته من حيث أنه يعين على الصيام ويخفف من وطأته وينشط الإنسان في الصيام، بحيث يجده خفيفا عليه فيستمر في التطوع به وغير ذلك. وقال ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام: فيه دليل على استحباب السحور للصائم، وتعليل ذلك بأن فيه بركة، وهذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية، فإن إقامة السنة توجب الأجر وزيادته، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية لقوة البدن على الصوم وتيسيره في غير إجحاف به، وقال ابن حجر قوله في حديث أنس تسحروا فإن في السحور بركة هو بفتح السين وبضمها، لأن المراد بالبركة الأجر والثواب، فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر، أو البركة لكونه يقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه، فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به. وقيل البركة ما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء من أسف السحر. والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهي اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة والزيادة في النشاط ومدافعة سوء الخلق الذي يثيره الجوع والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك، أو يجتمع معه على الأكل والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله فإن بركت السحور امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، وامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام كله خير، كله أجر وثواب، ومن بركته أنه معون على العبادة، فإنه يعين الإنسان على الصيام، فإذا تسحر كفاه هذا السحور إلى غروب الشمس، مع أنه في أيام الإفطار يأكل في أول النهار وفي وسط النهار وفي آخر النهار ويشرب كثيرا، فينزل الله البركة في السحور يكفيه من قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومن بركته أنه يحصل به التفريق بين صيام المسلمين وصيام غير المسلمين، ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر، أسيأتي يعني السحور، لأن أهل الكتاب يصومون من نصف الليل فيأكلون قبل منتصف الليل، لا يأكلون في السحر، أما المسلمون ولله الحمد فيأكلون في السحر في آخر الليل. والتمييز بين المسلمين والكفار أمر مطلوب في الشرع، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التشبه بهم. وهذا يعني كثير من الناس يجلس لنصف الليل ثم يأكل ثم ينام، هذا مخالف لما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، وينبغي أن يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر ولا يتقدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وقال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. ومما ورد من الأحاديث في بركة السحور عن العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك، رواه أبو داود بإسناد صحيح. دعاني، يقول عرباض، دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السحور أو السحور في رمضان فقال هلم إلى الغداء المبارك. وعن المقدام ابن معدي كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بغداء السحور فإنه هو الغداء المبارك، رواه النسائي وصححه الألباني في الصحيحة. وعن سلمان الفارسي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة في ثلاثة، في الجماعة والثريد والسحور، رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني وصححه الألباني في الصحيحة. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكلة بركة فلا تدعوه، وفي ضبط السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، وهذه بركة دينية وثواب عظيم، وفيه أن السحور يحصل أجره بأقل شيء من الشراب والطعام، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، قال ابن حجر يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب. وقد أخرج هذا الحديث أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ السحور بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله ملائكته يصلون على المتسحرين. ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة تسحروا ولو بلقمة. وأفضل السحور التمر. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر. رواه أبو داود. والتمر خفيف الحمل كثير النفع لا يسبب عطشا. قال: وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية. متفق عليه. نقف إلى هنا ونكمل في الأسبوع القادم بعون الله وتوفيقه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.